حاجاتي
الله يا الله
وجئت بابك يا ربي بحاجاتي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعنوان. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق التوغل في قطاع غزة وتمنع تقدمها. المقاومة في العراق تستهدف بثلاثين صاروخا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن طوفان الأقصى شكلت منعطفا في النضال ضد الصهاينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال في مناطق التوغل في قطاع غزة وتمنع تقدمها. وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما استهدفوا دبابتي ميركافة وجرافة عسكرية شرق مخيم البريج، مؤكدة أن المقاتلين أوقعوا الجنود في الدبابتين بين قتيل وجريح. كما أضافت القسام أن مقاتليها أبلغوا عن تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة صهيونية مكونة من 7 جنود. كتائب المجاهدين أعلنت من جهتها أن مقاتليها قصفوا تجمعات آليات وجنود للاحتلال في محاور مدينة غزة بصواريخ من نوع F9. حول عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتصديها لقوات الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
لا تكل ولا تمل، هذه المقاومة الباسلة في وجه أشرس وأعتى آلة حرب وإجرام عرفها التاريخ. هنا وهناك وعلى مختلف الجبهات يقارع المقاومون الفلسطينيون جيش الاحتلال ويكبدونه خسائر جديدة في الأرواح والعتاد، كان أبرزها مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحال إلى جانب عدد كبير من الجنود. ومع دخول اليوم 93 للعدوان الإسرائيلي، استهدفت كتائب القسام حشود جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون. ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأعلنت القسام في بيان أن مقاتليها دكوا قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل. كذلك قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تمركزا لآليات وجنود الاحتلال في محور التقدم بمخيم المغازي بوابل من قذائف الهاون. وفي ذات السياق قالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها استهدفوا في وقت سابق قوة لجيش الاحتلال متحصنة في بيت تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا القوة بين قتيل وجريح وغنموا معدات جنودها. كما دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في شمالي وشرقي مدينة خان يونس وفي باب التقدم والهجوم. قالت سرايا القدس إنها قصفت غلاف غزة برشقات صاروخية واستهدفت مستوطنات ناحل عوز وصوفا وحوليت برشقات صاروخية متزامنة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في ناحل عوز قرب قطاع غزة إضافة إلى مناطق أخرى.
و واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته لليوم 94 غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين في قصف إسرائيلي للقطاع خلال الساعات 24 الماضية. وسقط نحو 20 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح وسط القطاع. كما طال القصف الإسرائيلي العنيف خان يونس ورفح وجباليا ومخيمي المغازي والنصيرات، ووصلت جثامين نحو 50 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الصهيوني على مدينة غزة. حول آخر التطورات في قطاع غزة وعمليات القصف الصهيوني الوحشي على منازل المدنيين، نستمع إلى ما قالته الإعلامية أسراء البحيصي.
الحدث الآن الأبرز في خان يونس هو تقدم الدبابات في منطقة قيزان النجار، هذه المنطقة التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة خان يونس وهي غرب شارع صلاح الدين، وهذا يعني أن الدبابات الآن تقدمت قليلا باتجاه المنطقة الغربية في خان يونس شمال الغرب تحديدا. الآن تقوم قوات الاحتلال بمحاصرة منازل المواطنين في منطقة قيزان النجار، وأيضا تحاصر مدرسة أبو بكر الصديق في تلك المنطقة، وتطلق النيران من طائرات الكواد كابتر بشكل كثيف جدا على المواطنين، وهناك قصف متواصل في ذلك المكان. معروف بأن الدبابات منذ فترة موجودة في منطقة المحطة والسكة وسط خان يونس وتحاول التقدم باتجاه الغرب والشمال الغربي. اليوم وبعد الليلة العنيفة التي شهدتها مدينة خان يونس يبدو بأن الدبابات تحت كثافة القصف قد تقدمت قليلا في تلك المنطقة. بالمقابل تعلن فصائل المقاومة أنها تتصدى، تحاول من خلال قذائف الهاون الـRPG أن تقوم بالاشتباك مع تلك القوات المتوغلة، ولكن يعني الجيش الإسرائيلي كما العادة يتخذ المواطنين ودروعا بشرية ويتحصن في أماكن بها نازحين وبها عائلات فلسطينية. أيضا في المنطقة الوسطى وصل عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى نحو 73 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، والعدد مرجح للارتفاع في ظل استهداف عدد من منازل المواطنين في منطقة مخيم المغازي، وكذلك في مخيم النصيرات تم استهداف شقتين لآل أبو دلال هناك. أيضا استهدف مصنع للبلوك أو للحجارة في منطقة المغازي، وهناك إطلاق نار كثيف في قرية الزوايدة من طائرات الكواد كابتر، كذلك إطلاق نار كثيف في شارع صلاح الدين، الأمر الذي يؤدي إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابتهم بعد إطلاق النار بشكل عشوائي في تلك المناطق. أيضا غزة والشمال تشهد قنص من قبل يعني الجيش المتمركز في تلك المناطق، بالإضافة إلى قصف في المنطقة الشمالية. عمليا
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بـ30 صاروخا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور شرقي سوريا، كما أعلنت أنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة ترميلان الأمريكية شمال شرقي سوريا. وقبل ذلك أعلنت المقاومة العراقية ضربها هدفا حيويا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب، وهو كروز مطور بعيد المدى، وذلك مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة لأهل غزة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسير، وذلك من بين عدة استهدافات أخرى طالت القوات الأمريكية وقواعدها في العراق وسوريا. حول آخر الأوضاع في الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا زميل محمد سعيد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بطائرات مسيرة مساء الأحد، فيما اهتمت وسائل الإعلام العربية والعالمية بإعلان المقاومة الإسلامية وصولها لعمق الاحتلال الصهيوني وقصفها هدفا في حيفا. وأكدت المقاومة أنه استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأطفال ونساء ومدني غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة صاروخ كروز مطور بعيد المدى هدفا حيويا في حيفا المحتلة، ونشرت وكالات أنباء عالمية مشاهد من إطلاق المقاومة لصاروخ الأرقب بعيد المدى باتجاه حيفا المحتلة، واعترف المسؤولون الأمريكيون بتعرض قواعدهم إلى 115 هجوما خلال الدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيون على يد القوات الصهيونية. على صعيد آخر، دعا تحالف لبني الحكومة إلى التوجه نحو إبرام عقود جديدة لشراء أسلحة الدفاعات الجوية العراقية، لافتا إلى أن إحدى الخطوات الرئيسة لإنهاء القصف الأمريكي الممنهج على القوات الأمنية والمدنيين هو تطوير أسلحة الدفاع الجوي. وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي إن عدم امتلاك البلد لأسلحة دفاع جوي متطورة يجعل قوات الاحتلال الأمريكية القتالية متحكمة بالأجواء العراقية بشكل مباشر، مضيفا أن التعاقد على شراء أسلحة دفاع جوي أصبح مطلبا سياسيا وشعبيا بالنظر للخروقات العديدة المتكررة، مشيرا إلى أن إمكانات العراق الجوية ضعيفة جدا بالمقارنة مع الأسلحة الدفاعية الجوية الحديثة المتاحة. وأضاف الزبيدي أن الخطر يتزايد مع تطور الأسلحة العالمية دون سعي حثيث من الجهات المسؤولة لإدخالها إلى البلد على الرغم من الحاجة الماسة لها، مضيفا أن الأجواء العراقية مستباحة من الشمال والوسط والجنوب، ما يتسبب بعدم قدرة تأمين القطاعات الأمنية على الأرض. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفاد الإعلام الصهيوني بسقوط صاروخ داخل مستوطنة كرياش شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة دون دوي الصفارات الإنذار. في المقابل، شن الطيران الحربي الصهيوني 3 غارات استهدفت محيط بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان، كما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة خرب السلم. ويوم أمس أعلنت قوات حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت فيها مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، منها موقع الرادار في مزارع شبعة وتجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة والمالكية وموقع المطلة وميتات وثكنة يعرى، فضلا عن استهداف ثكنتي شوميرة وزرعيت وموقعي المرج ورويسة العاصي. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان، نستمع إلى تقرير الإعلامي حسين عز الدين.
اليوم بدأت صباحا القصف الذي يستهدف بلدة العديسي بواب الكبير من القنابل الفسفورية الثقيلة. سبق ذلك أيضا أكثر من 16 قذيفة فسفورية استهدفت المدخل الجنوبي لبلدة الخيام، وهي يعني أحدثت نوع من الضباب الكثيف الذي غطى معظم هذه المدينة. القصف الفسفوري الذي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي يعني يتعامل به في هذا العدوان مجددا هو لتسبيب وإحداث الأذى الأكثر بالطبيعة وأيضا بالإنسان، كونه يؤثر على الجهاز التنفسي. كان هناك أكثر من غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيت الشعب، غارتين على نفس البلدة وغارة بين بلدة دبل وبلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط. أيضا قصف جديد يستهدف منطقة العديسي، الدخان الكثيف يتصاعد من هذه البلدة، يعني قصف مركز على هذه النقطة تحديدا، وهي تقع بين بلدة كفركلا وبلدة العديسي التي تربط هاتين البلدتين بباقي القرى، يعني بمركبة وحولة وبليدة في القطاع الشرقي. طبعا الطيران الحربي الإسرائيلي يعني لا زال منذ الصباح وهو يحلق في سماء المنطقة، وطيران الاستطلاع الذي لم يغب يعني لحظة عن سماء المنطقة هو بدأ يحلق بشكل كثيف وأيضا على علو منخفض. كان هناك معلومات أوردتها وسائل إعلام عبرية تحدثت عن أن صاروخا كبيرا سقط في كريات شمونة دون أن طبعا تفعل صفارات الإنذار أو حتى القبة الحديدية، وذلك يعني أن هذا الصاروخ ربما يكون قد موه.
اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري أن عملية طوفان الأقصى شكلت منعطفا في النضال ضد الصهاينة، حيث حطمت المقاومة الفلسطينية هيبة وكبرياء كيان الاحتلال. وقال اللواء باقر إن المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بشكل كامل استطاعوا تنفيذ عملية خدعوا فيها العدو واستخدموا ضده عنصر المباغة رغم امتلاكه قوة استخباراتية ذكية على الطراز العالمي وإمكانات وأجهزة اتصالات متطورة. وأشدد على أن الشعب الفلسطيني المقاوم يواصل جهاده لتحقيق أهدافه فيما انتشر اليأس والقلق بين الصهاينة الذين تكبدوا هزيمة نكراء في هذه العمليات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الحرب في المنطقة ستتسع في حال عدم إيقاف الجرائم الصهيونية في غزة، مشددا على ضرورة إنهاء هذه الجرائم الوحشية. وأضاف كنعاني أن الكيان الصهيوني لم يحقق أي من أهداف حربه على غزة وتكبد خسائر استراتيجية لا يمكن ترميمها، والمقاومة هي القادرة على إدارة الحرب في القطاع. وأكد كنعاني أنه لا يوجد أي إجراء عملي يتناسب مع ما يقوله الغربيون بشأن غزة، فيجب عليهم التوقف عن الدعم السياسي والأمني للاحتلال، كما ينبغي الاستفادة من قدرات المنظمات الأممية ومجلس الأمن. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات شملت مختلف مناطق الضفة الغربية منها بيت لحم ورام الله ونابلس والخليل، حيث ترافقت مع مواجهة واشتباكات مع شبان فلسطينيين فضلا عن اعتقال عدد منهم. وفي القدس المحتلة استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة على خلفية ما ادعى الاحتلال محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز شمال غربي المدينة. واستشهد يوم أمس 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال، بينهم 7 استهدفتهم مسيرة إسرائيلية في جنين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة 4 في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. خرجت مسيرة حاشدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما خرجت مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة السويدية ستوكهولم رغم البرد القارس، وطالبوا بوقف فوري للاعتداءات الصهيونية على غزة معتبرينها جرائم حرب. وفي الولايات المتحدة دعت قيادات في النقابات الأمريكية ولأول مرة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز ضمن نهضة عمالية أمريكية ضد إسرائيل يقودها جيل شاب. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن اغتيال الشهيد صالح العروري لن يزعزع قناعاتنا، مشيرا إلى أن الاحتلال أكد مرة أخرى أنه لا يحترم قانونا ولا مواثيق ولا يعترف بأمن وسيادة أي دولة. وقال حمدان إننا سنثأر من العدو، وثأرنا الكبير تحرير القدس وإزالة هذا العدو وعودة شعبنا إلى مدنه وقراه، مشددا على أن كيان الاحتلال سيلقى ردا يتعظ منه بأن الاغتيال لن يؤدي إلى إضعاف المقاومة. وأكد أن من سيغادر أرض فلسطين وسيعود من حيث أتى هم المستوطنون المحتلون، وأرضنا لن تكون إلا فلسطينية للشعب الفلسطيني. أعلن رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق عام إيلون إن من ينتظر أن يهزم الفلسطينيون فهو واهم. وأضاف في تصريح نشرته صحيفة هارتس العبرية أن هؤلاء لا يعرفون كيف يفكر الفلسطينيون، أنهم لن يهزموا لا بحرب ولا بغير حرب، وأنا أعرفهم جيدا. كما قال إيلون إن هذه الحملة العسكرية على قطاع غزة لن يكون هناك فيها أي صورة للانتصار حتى لو تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على يحيى السنوار. حول تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين فيما يخص العدوان على قطاع غزة وتطوراته، نستمع إلى الإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
من خرج بالأمس في تصريح ملفت للنظر كان عامي أيلون رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق، وعامي أيلون يعتبر من أهم من جلس في سدة الجهاز الأمن الإسرائيلي، ويعتبر من المفكرين الإسرائيليين الأمنيين. رئيس جهاز الموساد السابق الشباك السابق عام أيلون قال بالحق إن من ينتظر أن ينهزم الفلسطينيون أو أن يهزم الفلسطينيون فهو واهم ولا يعرف كيف يفكر هؤلاء الفلسطينيين. هؤلاء لن يهزموا لا بحرب ولا بغير حرب، وأنا أعلمهم جيدا. هذا أول تصريح خرج لعامي أيلو. وقال رئيس الشباك الإسرائيلي السابق أنه لا بد من صفقة تبادل أسرى، يجب أن تتضمن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين، وعلى الكيان الإسرائيلي إطلاق سراح مروان البرغوثي وفق قوله. وطبعا في مقابلة طويلة نشرتها صحيفة أرتس الإسرائيلية يقول أيلون لأن عودة الأسرى الإسرائيليين هي الأقرب أو هي الصورة الأقرب للنصر، يعني الرجل ينفي أن يكون هناك أي انتصار مستقبل. قال أن هذه هي الصورة الأقرب للنصر في الحملة الحالية على قطاع غزة. ويقول أيلون منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر وفي الأشهر الثلاثة الماضية رفضت التعليق على أي شيء وامتنعت عن الحديث، كما امتنعت عن الحديث عن هجمات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر وهي مناطق يعرفها جيدا الرجل، لأنه أيضا عامي أيلون أيضا كان قائدا للأسطول البحري في الكيان الإسرائيلي. يقول أيلون هذه الحملة العسكرية على قطاع غزة لن يكون هناك فيها أي صورة للانتصار حتى لو تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على يحيى السنوار.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم في ظروف معيشية تتدهور بسرعة. بدورها قالت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في غزة. إلى ذلك قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه، لا سيما أننا في فصل الشتاء ومعظم السكان يعيشون في الخيام. أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ضرورة وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر. وتحدث المسؤول الأممي عن الواقع الطبي المنهار في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان ممنهج من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أنه لا يمكن تصور عدم إمكانية ضمان الحاجة الأكثر أهمية وهي حماية الرعاية الصحية. يأتي ذلك في وقت أخرج العدوان 30 مستشفى في غزة عن الخدمة من جراء استهداف الاحتلال الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى إلى كارثة صحية داخل القطاع. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق التوغل في قطاع غزة وتمنع تقدمها. المقاومة في العراق تستهدف 30 صاروخا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا. ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن طوفان الأقصى شكل منعطفا في النضال ضد الصهاينة. من استوديو الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة. تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى، دمتم بألف خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى السلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد. فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس. صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم، ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا، أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله ومنع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين، إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا لا. سيد روح الله.
نعم ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لا يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء، إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانونا لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضعوا هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
ميرزا، لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، نعم. أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك، ولكن أقول للسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك، لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد.
نعم.
يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران.
كذا.
لم ترفض، ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركتك.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارة قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن آخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدحه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليال رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمتي سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي
ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج. ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء، ومن بينهم السيد روح الله، فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي، أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني. وبعد 2 شهر من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤية التي رأتها في المنام، والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما